بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. بداية، أبشركم بالفضل والأجر العظيم الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المجالس وفي مثل هذه اللقاءات، بما أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فهذه الأجور العظيمة لا تكون إلا لمن حضر حلق العلم ومجالس الذكر وجلس في المساجد يسمع لكتاب الله عز وجل وما فيه من خير وفضل ونور وأجر عظيم. وهذه المجالس هي من هذا الباب، لذلك هذه الأجور لا تجتمع إلا لمن صبر وصابر وجاهد نفسه على حضور هذه المجالس. وتكمن أهمية هذه الدورة أو هذه اللقاءات التي هي متعلقة ومرتبطة بركن عظيم من أركان الإسلام، ألا وهو ركن الصيام. ونحن مقبلون على هذا الشهر العظيم، فهذه الدورة نتحدث فيها عن ركن الصيام، وحري بالعبد أن يقبل على هذا الشهر وعنده حصيلة من العلم ومن الفقه ومن الدراية بهذا الركن. وكذلك الحديث يتضمن الحديث عن أعظم شهر في شهور العام، هو شهر رمضان. وكذلك تكمن أهمية هذه الدورة بأن الحديث فيها كذلك سيكون عن أعظم كلام هو كلام الله سبحانه وتعالى الذي هو القرآن. وكذلك سيندرج الحديث عن عبادة عظيمة لها خصوصية في هذا الشهر، هي عبادة الدعاء لله سبحانه وتعالى. وكذلك سنتحدث عن أعظم موسم من مواسم الخيرات والبركات والطاعات والأعمال الصالحات وتكثير الحسنات وتكثير السيئات، هو موسم رمضان وشهر رمضان. وكذلك سنتحدث عن زمن جعله الله سبحانه وتعالى فيه أعظم الأجور وأوفر الدرجات والحسنات مجتمعة في هذا الشهر العظيم. وكذلك كان اختيار آيات الصيام لأنها الأصل ومدار الأحكام في هذا الشهر تدور عليها. وآيات الصيام هي 5 آيات، والله سبحانه وتعالى أمرنا بالعناية بكتابه وبتدبر آيات الله عز وجل، فقال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك قال ليدبروا آياته. فجعل من أعظم الحكم والأسباب التي من أجلها أنزل القرآن هو تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله: فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل فيه وجمع الفكر في معاني آياته. يقول هذه من أنفع الأمور للعبد في الدنيا وفي الآخرة أن يتدبر، وهذا الشهر هو شهر القرآن، لذلك حري بنا أن نقف مع الآيات المتعلقة بهذا الشهر قبل أن يدخل. وكذلك يقول ابن القيم في بدائع الفوائد: فما أشدها من حسرة وأعظمها من غبنة على من أفنى أوقاته في طلب العلم ثم يخرج من الدنيا وما فهم حقائق القرآن ولا باشر قلبه أسراره ومعانيه. وكذلك يقول سفيان ابن عيينة رحمه الله: إنما آيات القرآن خزائن، فإذا دخلت خزانة فاجتهد ألا تخرج منها حتى تعلم ما فيها. وهذا من الأمور التي يقصر فيها كثير من الناس، وخصوصا في شهر رمضان يقرؤون القرآن بلا تدبر وبلا تفكر وبلا تمعن وبلا استخراج للكنوز التي هي فيه. وكما تعلمون أن آيات الصيام هي في سورة البقرة، وسورة البقرة هي أطول سورة في القرآن، وهي من السور المدنية، بل هي من أوائل السور التي نزلت في المدينة، وسماها النبي عليه الصلاة والسلام مع سورة آل عمران بالزهراوين. وكذلك هي وآل عمران يأتيان يوم القيامة يشفعان لأصحابهما. وكذلك كما في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطل أي السحرة. وسورة البقرة فضائلها كثيرة، لذلك كان يسميها عبد الله بن مسعود سنام القرآن لأهميتها ولفضلها ولعظمها. وآيات الصيام خمس تبتدئ من الآية 83 بعد 100 إلى الآية 87 بعد 100، وجاءت آيات الصيام في وسط آيات المعاملات وآيات الأحكام في إشارة خفية مهمة بأن العبادات ليست طقوسا وحركات، بل هي انعكاس لسائر تعاملات العبد. يعني لا ينبغي أن يكون الصيام أو سائر العبادات عبارة عن جوع وعطش وحركات، بل جاءت آيات الصيام وسبقتها آيات تتعلق بالوصية وتتعلق بالقصاص وتتعلق بأصول البر، وتبعتها كذلك آيات تتعلق بأحكام الأموال، وهذا يدل على هذا المعنى. وجاءت آيات الصيام في سياق الآيات التي فيها أحكام مرتبطة بالشدة والتي تحتاج إلى صبر والتي فيها مشقة، لأن الصيام فيه مشقة، فجاءت آيات الصيام في سياق هذه الآيات. وكذلك ذكر الله سبحانه وتعالى من الآية 77 بعد 100 إلى 88 أو 87 بعد 100 ذكر أصول التشريعات، ومن أصول التشريعات الصيام. لذلك بدأ في الآية 77 بعد 100 بأصول البر، قال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله. فذكر في هذه الآية الواجبات والمستحبات، وهذه أجمع آية في أصول البر. ثم ذكر بعدها حكما متعلقا بحفظ ضرورية حفظ النفس، لأنه ذكر في هذه الآيات الضروريات الخمس. فضرورية حفظ النفس، قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. والقتل أمر شاق وفيه مشقة. وكذلك بعدها قال: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، ذكر أحكام الوصية. وما يتعلق بالمال، إخراج المال فيه مشقة على النفس، لذلك ناسب أن تأتي في هذا أو ضمن هذا السياق. كذلك بعدها ذكر آيات الصيام، قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وبعد أن انتهت آيات الصيام قال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ثم ذكر العديد من الأحكام المتعلقة بالأهلة وبالحج وما شابه ذلك. لذلك تكمن أهمية هذه الآيات المتعلقة بآيات الصيام بأنها تتعلق بفريضة عظيمة، هي فريضة الصيام. والصيام هو ركن رباني من أركان الإسلام، ثابت بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك بالإجماع. والصيام له العديد من الفضائل. يكفي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال: الصوم جنة. وكذلك اختص الله أجر الصائم له، قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وقال عليه الصلاة والسلام: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. والفضائل كثيرة، ليس هذا محلها. فآيات الصيام بدأها الله سبحانه وتعالى بقوله بهذا النداء الجميل اللطيف الذي فيه تحفيز وفيه تلطف وفيه رغبة وفيه تأنيس وفيه جمالية بطريقة النداء وطريقة التشويق لتحقيق هذه العبادة ولتحقيق هذا الركن، وهي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. سنجد في آية الصيام، طالما أن هذه العبادة فيها مشقة على النفس، الإنسان إذا ترك الطعام والشراب التي اعتاد عليها في سائر الأيام فإنه ستكون عليه مشقة. طالما أن هذه فيها مشقة، فذكر الله سبحانه وتعالى في سياق آيات الصيام أكثر من 15 طريقة وأسلوب من أساليب التيسير ومن أساليب التهوين حتى تتسهل هذه العبادة على المسلم. فهنا جاء بالنداء وبأسلوب النداء بوصف الإيمان، قال: يا أيها الذين آمنوا، وهذا فيه تلطف وفيه رحمة وفيه تسلية وفيه تخفيف، وكذلك فيه ترغيب للسامع وفيه إغراء كذلك للسامع وفيه رعاية لهذا الحكم وهذه العبادة وهذا الفرض. وهذه الآية هي الأصل بفرضية الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. فهذه الآية تعتبر الأصل والعمدة في فرضية الصيام الذي فرض على المسلمين في السنة الثانية من الهجرة. بذلك يكون النبي عليه الصلاة والسلام قد صام 9 رمضانات. وقديما لم يكن الصيام مفروضا في رمضان، وقيل أنهم فرض أول ما فرض عليهم صيام يوم عاشوراء، وقيل 3 أيام من كل شهر، ثم في السنة الثانية فرض صيام رمضان لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الآية: وأول ما فرض بالتخير بين الصيام والإطعام، ثم نسخ هذا الحكم كما سيأتي معنا في هذه الآيات. يقول ابن مسعود: إذا سمعت الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه، كل ما يرد عليك يا أيها الذين آمنوا فانتبه وأرعها سمعك وأصغي لها، لأن ما بعدها إما خير تؤمر به كما في هذه الآية، وإما شر تنهى عنه. لذلك هنا قال: يا أيها الذين آمنوا، ويا كما هو معلوم للنداء البعيد، ولكن هنا جاء لتنزيل المؤمن الصائم منزلة البعيد رتبة، وهذه تشير إلى بعد رتبة أهل الإيمان. وكذلك الخطاب بالنداء يدل على تنبيه للمخاطب بأهمية الشيء الذي سيكلف به أو سيخاطب به. إذا أردت أن تغري أو أن تهتم بأمر للمنادى فإنك تخاطبه بالنداء. وكذلك النداء جاء بصفة الإيمان، قال: يا أيها الذين آمنوا، وهذا فيه تشجيع وتحفيز وإكرام للمنادى. كيف؟ لأنه يقول: فإن هذا الوصف هو الدافع لتحقيق هذه العبادة. كلما حقق المؤمن وصف الصيام فإنه سيزداد إيمانا كما سيأتي معنا. وابتداء الخطاب بالنداء يدل على عظمه وأهميته، وأن الصيام من مقتضيات الإيمان، ومخالفته والنقص فيه هو من مقتضيات النقص في الإيمان. فهذا نداء لطيف ونداء جميل ونداء رائع ونداء فيه تحفيز وفيه سرعة استجابة لهذه العبادة العظيمة. فهنا افتتح الله سبحانه وتعالى هذه الآيات بقوله: يا أيها الذين آمنوا. وفائدة النداء بالإيمان، ما قال يا أيها الناس أو قال يا أيها الذين ستصومون، قال يا أيها الذين آمنوا حتى تستوطن النفوس وتقبل على هذا الحكم وترضى بهذا الحكم وتفرح به، لأن من أتى به هو من أهل الإيمان. يعني تحفز السامع لتحقيق هذا الأمر حتى يكون منشرح الصدر إذا ما صام وهذه العبادة الشاقة. كذلك إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فإنها تشمل 11 جملة، فهي تجمع أركان الإيمان 6 وأركان الإسلام 5. يا أيها الذين آمنوا، فإنهم الذين جمعوا الإيمان بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وملائكته، وكذلك الذين جمعوا أركان الإسلام 5. وهنا ملحظ لطيف ومهم، جاء هنا تعريف المنادى. عندما تنادي إنسانا تناديه بعدة صيغ، هنا قال يا أيها الذين آمنوا، جاء النداء باسم الموصول في إشارة إلى أن الصلة هي الإيمان. وكأن هذا الإيمان عندما تقول لإنسان يا أيها الذين آمنوا فإنك تشير إلى معنى دقيق، هو أنك تناديهم بأعلى صفة وأجل وصف هو فيهم، هو الإيمان. وهذا يدل على شرف الإيمان وأهمية الإيمان وضرورة العناية بالإيمان. وأهمية الاستمساك بالإيمان، وأن يفخر الإنسان بهذه النعمة العظيمة، وأن يشكر الله سبحانه وتعالى عليها، وأن يسعى في زيادته وتثبيته وترسيخه وتحصيل حلاوة الإيمان. وهذا لا يكون إلا بالطاعات، ومنها الصيام. كذلك تعليق الخطاب، هنا الخطاب قال يا أيها الذين آمنوا علق بأهل الإيمان، هذا فيه ثلاث فوائد. الأولى فيه الإغراء بالإمساك، أي عن الصيام، لأنك إذا ناديت الإنسان بهذا الوصف فإنه سيتحفز لفعله. تقول يا فلان يا شجاع أو يا قوي أعني في رفع هذه الحاجات، فإذا أثنيت عليه فإنه سيتحفز لمعونتك. فهنا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا، هذا فيه إغراء في الإمساك عن المطعومات والمشروبات وسائر المفطرات. كذلك فيه إشارة إلى أن هذا الحكم هو من مقتضيات الإيمان، الصيام من مقتضيات الإيمان. وكذلك فيه فائدة ثالثة، أن تركه هو نقص في الإيمان. لذلك بدأت هذه الآية بقوله يا أيها الذين آمنوا. بعد ذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. كتب معناها فرض، كل ما يمر عليك في القرآن كتب، فمعناها فرض. كتب عليكم أي فرض عليكم. وهذه قاعدة كلية ذكرها الفراء في معاني القرآن. وقول الله عز وجل كتب عليكم اقتضت الوجوب من وجهين. الأول أن الله قال كتب، وكتب من صيغ الوجوب. والأمر الثاني أنه قال عليكم، وهذا يشعر بالفرضية والإلزام لما يقول عليكم أنفسكم. كذلك من خلال تدبر سورة البقرة نجد بأنها تضمنت كليات الشريعة وما بنيت عليه من حفظ الضروريات الخمس، ومنها الصيام الذي يأتي ضمن سياق حفظ ضرورية الدين والعبادات. وكذلك لفظ كتب عليكم ورد في سورة البقرة بهذا اللفظ كتب عليكم 4 مرات ولم يرد في غيرها. لو كتبتم أو بحثتم في القرآن بلفظ كتب عليكم لن تجدوه إلا في سورة البقرة في 4 مواضع. الموضع الأول في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فختمت هذه كتب عليكم القصاص في القتلى بالتقوى. والموضع الثاني كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، كذلك ختمت بالتقوى. والموضع الثالث آية الصيام التي معنا وكذلك ختمت بالتقوى. والموضع الرابع كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. وهنا كذلك فائدة، قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، ما قال كتب الله عليكم. في مواضع من القرآن قال كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وهذا يعني أهل اللغة يسمونه كتب عليكم، أي ما لم يسمى فاعله المبني للمجهول. قال كتب، من الذي كتب؟ الله سبحانه وتعالى. قالوا لأن الله عز وجل معلوم، فقال كتب عليكم، ما ذكر الفاعل، لم يسم الفاعل. وهنالك ملحظ لطيف ذكره بعض العلماء، وهذه ثمرة التدبر وثمرة الانتفاع ولذة الوقوف مع آيات القرآن. لماذا قال كتب وفي مواضع أخرى قال كتب الله؟ قال بعض العلماء التكاليف الشاقة يعبر عنها بالبناء للمجهول، لأن الله سبحانه وتعالى لا يشق على عباده، والصيام من التكاليف الشاقة، لذلك قال كتب عليكم. كتب عليكم الصيام المبني للمجهول، بخلاف ما يكون فيه خير وبشارة وسرور ونفع ظاهر بلا مشقة فلا يقول كتب عليكم، كقوله عز وجل كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقول الله عز وجل كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وقول الله عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء، قال فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. وما فيه مشقة قال كتب عليكم، قال كتب عليكم القصاص، قال كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، لأن الوصية بالمال فيه مشقة على النفس. وكذلك كما بينا كتب عليكم الصيام، وكذلك هذا يشبه قول الله عز وجل في التفريق بين آتيناهم الكتاب وأوتوا الكتاب. تجدون في القرآن أحيانا الله سبحانه وتعالى يقول آتيناهم الكتاب وأوتوا الكتاب المبني للمجهول، قالوا في مقام الخير يقول آتيناهم الكتاب، وفي مقام الذم يقول أوتوا الكتاب. وكذلك هنا جاء الفعل كتب عليكم، إذا جاء فعل الأمر مع أي كتب مع عليكم، لأنه مع أمر فيه مشقة وإلزام كما ذكرنا. أما هذا كتب عليكم، ما الفرق بينه وبين كتب الله لكم؟ كتب عليكم وكتب لكم هنالك فرق، فإذا كان فيه خير يقول كتب وابتغوا ما كتب الله لكم، ما قال عليكم، أما هنا فيه مشقة قال كتب عليكم. وكتب تأتي في القرآن على أربعة معاني، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، تأتي في القرآن على أربعة معاني. قال أبو العباس المقرئ وقد ورد في القرآن كتب بإزاء أربعة معاني، الأول بمعنى فرض كالآية التي معنا كتب عليكم الصيام، أي فرض عليكم الصيام، فرض عليكم الصيام. المعنى الثاني بمعنى قضاء كقول الله عز وجل كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، أي قضى الله لأغلبن أنا ورسلي، ومثله قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، أي إلا ما قضى الله سبحانه وتعالى لنا. المعنى الثالث بمعنى جعل، قال تعالى ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، أي جعل الله لكم. وكذلك كتب في قلوبهم الإيمان، أي جعل في قلوبهم الإيمان. المعنى الرابع قال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، أي أمرناهم بمعنى أمر، هذا هو المعنى الرابع. فهنا قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كتب عليكم الصيام. والصيام هنا هو مصدر من صام يصوم صوما وصياما، وعندنا صيام وعندنا صوم، ولفظ صوم ورد مرة واحدة في القرآن على لسان مريم إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. والصيام معناه الإمساك، هذا معنى الصيام في اللغة، الصيام معناه الإمساك، الصيام عن الكلام، الإمساك عن الكلام، خيل صائمة أي خيل ممسكة، وهكذا. وفي الشرع أي الصيام الشرعي معناه الإمساك بنية، وهذا قيد مهم، الإمساك بنية عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا معنى الصيام، الإمساك بنية أي بقصد العبادة. فلو أن إنسانا أمسك عن الطعام والشراب في يوم ما ولم ينوي أن هذا الإمساك للعبادة، قال أنا أحتاج أعمل حمية، والطبيب أوصاه بما يسمى الصيام الطويل حتى يتعالج من بعض الأمراض، فصام بلا نية فلا يكتب له أجر الصيام، لأن الصيام عبادة والعبادة تفتقر إلى النية. فالصيام هو الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات بنية العبادة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا معنى الصيام. وكذلك عرفه البعض هو إمساك عن أشياء مخصوصة أي مفطرات وما شابه على وجه مخصوص في زمان مخصوص ممن هو على صفات مخصوصة. وهنالك البعض فرق بين الصيام والصوم، قال الصوم هو السكون والإمساك عن الكلام وغيره، والصيام أوسع وأشمل يتضمن الإمساك عن الطعام والشراب والإمساك عن المعاصي والإمساك عن المحرمات والإمساك عن الأشياء التي تنقص وتخل بالصيام. فهنا هذا هو معنى الصيام في اللغة ومعنى الصيام في الاصطلاح. كذلك الأحكام المتعلقة بالصيام بحسب الأزمان ستة أقسام أحوال المرء مع الصيام. فهنالك زمن واجب صومه هو رمضان فرض عين، إلا على من عنده عذر كالمسافر والمريض وما شابه، هذا الزمن الأول صيام واجب، زمن واجب الصيام فيه. وهنالك زمن يحرم صومه، ما هي الأيام التي يحرم صومها؟ في أيام يحرم صومها؟ الأعياد، نعم، الفطر وعيد الأضحى وأيام التشريق، هذه يحرم صومها، وأيام التشريق سيأتي معنا فيه تفصيل. طيب صوم مندوب مستحب، متى يستحب الصيام؟ الأيام البيض، الاثنين والخميس، عاشوراء وعرفة وهكذا، هذه أيام يستحب صومها. طيب زمن يجوز، هذا الرابع. إذن عندنا واجب ومحرم ومستحب والرابع يجوز مباح صومه، يوم الثلاثاء يوم الأحد، هذه إيش؟ مباح. لكن المستحب الأيام التي، وصوم يكره وزمن يكره صومه، متى يكره الصوم؟ إفراد السبت بالصيام وإفراد الجمعة بالصيام، هذا يكره. والقسم السادس زمن يجوز صومه لبعض الخلق من غير بعضهم، هنالك زمن يجوز أن يصومه البعض، أن يصومه البعض ولا يجوز أن يصومه البعض الآخر، هو أيام التشريق لمن لزمه دم ولم يجد الهدي في الحج، من عليه دم وما وجد الهدي فيصوم ثلاثة أيام في الحج ما عنده وقت إلا أيام التشريق، وسبعة إذا رجعتم. فهذا هذا يجوز لهؤلاء ولا يجوز لغيرهم، صوم أيام التشريق. قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. من هم؟ هنا قال كما، وهذا تشبيه، وهذا التشبيه فيه تخفيف وفيه تهوين، لأنهم يقولون العمل الشاق إذا عم سهل، أليس كذلك؟ حتى في المثل عندنا يقولون حشر مع الناس إيش؟ عيد. فالعمل إذا شق وكثر الناس والذين يقومون به فإنه يخف ويسهل. لذلك هنا هذه من التسهيلات ومن الأمور التي تخفف. قال كما كتب، يعني أنتم لستم أول من يصوم ولستم أول من يفرض عليه الصيام، وهذا فيه تسهيل وتخفيف. قال كما كتب، أي كما فرض على الذين من قبلكم. من هم الذين من قبلنا؟ هل هم اليهود؟ هل هم النصارى؟ هل هم المجوس؟ هل هم الفرس؟ هل هم الوثنيين؟ هل هم سائر الأمم؟ الأظهر أنه سائر الأنبياء والأمم، لأن الصيام معروف عندهم، بل كان حتى الصيام معروفا عند العرب في الجاهلية. وهذا فيه كذلك توكيد لأهمية الصيام وترغيب فيه عندما قال كما كتب على الذين من قبلكم، وكذلك فيه تطيب للنفس وتخفيف لمشقة هذا الفعل. فهنا قال كتب عليكم الصيام كما، كما هنا فيها تشبيه، وهذا التشبيه أي ككتابته على الذين من قبلكم. وهذا التشبيه في أصل، في ماذا هذا التشبيه؟ هل كما كتب على الذين من قبلكم أكصيامهم في الزمن ولا في الهيئة ولا في الصفة ولا في عدد الأيام؟ قال بعض العلماء التشبيه في صفة الصوم من جهة المفطرات، وقيل من جهة الوقت اليومي للصيام، وقيل من قبيل الأيام، ولكن وقيل أن نماثلهم في وقت الصوم وقدره، ولكن الأظهر أن التشبيه في أصل الفرض وليس في الكيفية وليس في المفطرات وليس في الزمان وليس في الوقت، لأن الأمم السابقة هيئة وكيفية الصيام تختلف عنا، لأنهم حرفوا وغيروا ما أمرهم الله سبحانه وتعالى به. فالنصارى أمروا بصيام 30 يوما، ثم عندما شق عليهم زادوا في ذلك 10 أيام وخففوا في أمور أخرى. وكذلك ثم عندما قيل كان ملكهم مريضا فنذروا إذا شفاه الله أن يزيدوا، فزادوا 50 يوما، وهكذا، وجعلوا الأيام في وقت فيه برودة، أي حسبوا على السنة الشمسية وليست السنة القمرية كما هو عندنا، يأتي أحيانا في الصيف ويأتي أحيانا في الشتاء. فهنا قال وهذا التشبيه أي كما كتب على الذين من قبلكم فيه فوائد وحكم. من فوائده كما ذكر ابن عاشور الاهتمام بهذه العبادة والتنويه بها، لأنها شرعها الله سبحانه وتعالى قبل الإسلام لمن كانوا قبل المسلمين، وشرعها للمسلمين، وذلك يقتضي اضطراد صلاحها ووفرة ثوابها. هذا الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، الغرض الثاني من التشبيه من قوله كما كتب على الذين من قبلكم، أن في التشبيه تهوين على المكلفين بهذه العبادة. تقول له الأمر سهل، يعني لست أنت أول من يصوم، من قبلنا كذلك صاموا، فهذا يؤدي إلى الاقتداء بالغير أسوة في المصاعب. الغرض الثالث فيه إثارة للعزيمة للقيام بهذه الفريضة حتى لا يكونوا مقصرين في قبول هذا الفرض، بل ليأخذوه بقوة تفوق ما أدى به الأمم السابقة. والغرض الرابع فيه تسلية لهذه الأمة، أي أنتم لستم وحدكم الذين كلفتم بهذا العمل الشاق، فمن كان قبلكم كذلك كلفوا بهذه العبادة. وهذا يشبه قول الله عز وجل لأهل النار، وإن كان هذا ليس في الدنيا: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب إيش مشتركون. في الدنيا كما قلنا إذا عم البلاء فإنها المصيبة تخف، تخف على الناس، ولكن يوم القيامة هذا لا يحصل. الاشتراك وكثرة الداخلين النار لا يواسي بعضهم بعضا. الغرض الخامس استكمال هذه الأمة للفضائل التي سبقت إليها الأمم السابقة، هذا كذلك من أغراض هذا التشبيه. قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ثم ذكر الهدف والعبد في سيره وفي طريقه. عندما في البيت يبدأ يتوضأ ويسبغ الوضوء استعدادا للحضور إلى المسجد، وفي طريقه إذا استحضر واستشعر الهدف الذي جاء من أجله في هذه الصلاة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. إذا استشعر الهدف فإنه في طريقه سيمر ويرى المنكرات ويرى المحرمات، فإنه يصرف نظره. لماذا؟ لأنه استحضر الهدف الذي من أجله شرعت الصلاة، أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأنها تقيم ذكر الله سبحانه وتعالى. قال: ولا ذكر الله أكبر. فهنا كذلك إذا جاء الفعل فعل الأمر وجاء معه لعل، فاعلم بأن ما بعد لعل هي الحكمة من هذا الفعل. وهذه قاعدة. قال: يا أيها الذين آمنوا كتب، فعل أمر، عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. قال: لعلكم، هي للترجي ولكن هنا للتعليل، أي تعليل هذا الفرض وتعليل هذا الحكم وتعليل هذا العبادة. يعني لو سألنا سائل ما الفائدة وما الغاية العظيمة وما الحكمة الكبرى الجليلة التي من أجلها فرض الله سبحانه وتعالى الصيام، هو التقوى. قال: لعلكم تتقون. لذلك ختم أول آية من آيات الصيام بقوله: لعلكم تتقون. وختم آخر آية كما سيأتي معنا من آيات الصيام: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فأعظم حكمة وغاية وهدف شرع من أجله الصيام التقوى، بل التقوى هي غاية كل غاية. ما هي الغاية من الخلق؟ العبادة، صح؟ قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب ما هي الغاية من العبادة؟ التقوى. ما الدليل؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم إيش تتقون. قال: اعبدوا، هذه الغاية من الخلق والغاية من العبادة لعلكم تتقون. فغاية كل عبادة هي التقوى. كل عبادة، الصلاة غايتها التقوى، والصيام غايته التقوى، الحج غايته التقوى، الأضحية الهدي. قال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فهذه الغاية العظمى هي التقوى. فقوله لعلكم تتقون فيها بيان الحكمة التعبدية الشرعية في فرض الصوم، وما سواها من حكم الصيام له حكم أخرى، فيه حكم اقتصادية، فيه حكم اجتماعية، فيه مواساة الغني للفقير، أنه يشعر بأنه الكل يمسكون عن الطعام والشراب، فيه مصالح بدنية، فيه حكم صحية طبية وهكذا. ولكن هذه كلها تبع لغاية عظيمة هي التقوى، الأصل التقوى. لذلك هنا يظهر لنا خطأ البعض عندما يتحدثون عن الصيام وفضائل الصيام وفوائد الصيام وآثار الصيام، ويستغرقون ويعني يأخذون وقتا طويلا في بيان حكم الصحية وفوائد الصيام الصحية والاجتماعية، ولا يتحدثون عن الفائدة التعبدية، مع أنه لا مانع من الحديث عن الفوائد الأخرى، لكن الأصل قال لعلكم تتقون. فكما ذكرنا أن التقوى هي أصل وغاية لكل العبادات. لذلك يقول ابن رجب رحمه الله: الصيام يقي صاحبه المعاصي في الدنيا، فإذا كان له جنة من المعاصي كان له في الآخرة كذلك جنة من النار. لذلك لعلكم تتقون، ما هي التقوى؟ التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وغضبه وسخطه وقاية وحاجزا يبعدك عن النار ويبعدك عن عذاب الله سبحانه وتعالى. ويذكر عن ابن مسعود بأنه عرف التقوى بقوله: أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وكذلك عندما سأل عمر رضي الله عنه وأرضاه ذات يوم أبي بن كعب، فقال له: ما التقوى؟ فقال أبي: يا أمير المؤمنين، أما سلكت طريقا ذات شوك؟ قال: بلى. قال: فماذا صنعت؟ إذا مررت بطريق وفيه شوك ماذا تصنع؟ قال: شمرت واجتهدت. قال: فذلك التقوى. لذلك قال الشاعر ابن المعتز في هذا المعنى: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وكذلك من أجمع التعريفات للتقوى تعريف طلق بن حبيب رحمه الله: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. فالتقوى هي الدرة المفقودة والغاية المنشودة، وتقوى الله هي سفينة النجاة ومفتاح كل خير. والعبد إذا حقق التقوى فإنه سيحصل على مصالح الدنيا والآخرة، ويحقق سعادة الدارين، ومطالب وأمنيات العبد لا تتحقق إلا بالتقوى. ولأهمية التقوى جعلها الله سبحانه وتعالى وصيته للأولين والآخرين. قال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، بل هي وصية الرسل لأقوامهم. فهذا هود وصالح ولوط وشعيب وموسى، كلهم قالوا لأقوامهم: ألا تتقون؟ وقالوا: فاتقوا الله وأطيعون. ولأهمية التقوى كان عليه الصلاة والسلام يبدأ بآيات التقوى في بداية خطبة الحاجة عند عقد النكاح وعند الموعظة. وكذلك لأهمية التقوى جعلها الله سبحانه وتعالى أجمل لباس للعبد. قال: يا بني آدم، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير. ولعظم التقوى جعلها الله سبحانه وتعالى خير زاد للعبد في الدنيا والآخرة، فقال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ولعظم هذه الغاية جعل الله سبحانه وتعالى التذكير بالتقوى في آخر آية ختم بها القرآن أو ختم بها الآيات التي نزلت من القرآن، قال: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. والذي يتأمل ونأخذ بعجالة لعظم هذه الثمرة، الصيام بلا تقوى لا قيمة له، فالله سبحانه وتعالى غني عن تجويعنا وغني عن تعبنا، لا يريد منا التعب والجوع والعطش. الله عز وجل قال: لعلكم تتقون، هذا هو الهدف الذي ينبغي. لذلك ختمت هذه الآية بقوله لعلكم تتقون، حتى يستحضر الإنسان منذ بداية صيامه إلى نهاية هذا الشهر هذا الهدف العظيم. فلو تأملنا بعجالة المنافع الكثيرة التي تترتب للعبد بفعل التقوى أو بتحصيل التقوى، فمن أراد العلم فعليه بالتقوى، قال: واتقوا الله ويعلمكم الله. ومن أراد الهداية فعليه بالتقوى، قال: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ومن أراد الفلاح فعليه بالتقوى، قال: واتقوا الله لعلكم تفلحون. ومن أراد الرحمة فعليه بالتقوى، قال: واتقوا الله لعلكم ترحمون. ومن أراد معية الله ونصره وتأييده وتمكينه ورفعته وسؤدده فعليه بالتقوى، قال: واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، قال: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقال: والعاقبة للتقوى، وقال: فاصبر إن العاقبة للمتقين، وقال: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. ومن أراد تفريج الهموم وتنفيس الكربات، بل أراد الرزق الواسع، فعليه بالتقوى، قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وكذلك من أراد التيسير فعليه بالتقوى، قال: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ومن أراد تكفير السيئات وتعظيم الأجور فعليه بالتقوى، قال: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. والتقوى أعظم حرز وحصن وضمان وأعظم مستقبل لأبنائنا. تأملوا هذه الآية. الآن كثير من الناس يبحث عن المستقبل ويبحث عن الحرز والحصن والأمان لأبنائه، فإن أفضل مستقبل للأبناء هو التقوى. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. ما هو التوجيه؟ قال: فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. بل من أراد الجنة فعليه بالتقوى، إن المتقين في جنات وعيون، وقال: إن المتقين في ظلال وعيون، وقال: إن المتقين في جنات ونعيم، وقال: إن المتقين في مقام أمين، وقال: إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وقال: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وكذلك لا نجا من النار إلا بالتقوى، قال: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وقال: وأزلفت الجنة للمتقين، وقال: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا، إلى غير ذلك من الآيات. بل ستتعجبون إذا علمتم أن الله سبحانه وتعالى جعل الآخرة خالصة لأهل التقوى، قال: والآخرة عند ربك للمتقين. هذا هو خلاصة هذا الأمر. وكذلك التقوى هي طريق الولاية وسبب البشرى بالجنة والنجاة من النار. قال سبحانه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. طيب، كيف تنعكس التقوى على الصائم؟ كم بقي عندنا؟ دقيقة؟ طيب إن شاء الله بعجالة. هنالك مظاهر للتقوى تنعكس على الصائم، منها ترك ما حرم الله مع أن النفس تميل إلى المحرمات، ومنها أن الصائم يدرب نفسه خشية على خشية الله سبحانه وتعالى في السر والعلن، ويراقب الله سبحانه وتعالى، ومنها أن الصيام يضيق مجاري الشيطان فيضعف نفوذه وتقل المعاصي، ومنها أن الغني إذا ذاق ألم الجوع فإنه يواسي الفقراء، وهذا كذلك من التقوى. وأخيرا الصيام صيامان. ننتهي ولا نكمل بعد الأذان ولا خلص؟ لا خلص ننتهي، نكمل بكرة إن شاء الله، نقف إلى هذا الحد ونكمل ما تبقى من هدايات هذه الآية، ثم نكمل تتمة الآيات بإذن الله سبحانه وتعالى غدا وبعد غد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، ويجعلنا وإياكم من عباده المؤمنين المتقين الصادقين المخلصين، وصلهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.